الإجارة كانت مملوكة بعقد الإجارة. إذا استوفى في البدائل المتضادة معناه استوفى كل تلك الشأنية، فالزائد من أيضا عند العرف يعتبر هذا مزيد أخذ للشأنية من هذه العين التي كانت مملوكة زائدا على ذاك الأصل، أصل الشأنية كانت مملوكة للمالك بلا إجارة أخذها لابد أن يدفع أجرتها، فيضاف إلى هذا إلى أجرة المسمى ما زاد من قيمة الأجرة السوقية أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها على المسمى كما ذهب إليه مشهور المتأخرين. نعم هنا مطلب آخر لا بد من الإشارة إليها في هذا القول الرابع سوف يأتي إن شاء الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن مقتضى تحليل الاحتفاظات العقلائية في باب جعل الملكية للمنافع أن المنفعة تلحظ لا يلحظ وجودها في الخارج وتحققها خارجا بالاستيفاء لكي تجعل الملكية لما يقع في الخارج، وإنما تلحظ شأنية العين لها وإمكان الانتفاع بالعين في تلك الجهة، هذا الإمكان وهذه الشأنية التي نحو وجود لتلك المنفعة بالفعل هي المال وهي الثروة الزائدة على الرقبة والتي تكون مملوكة بالتبع لمالك الرقبة. وحينئذ في موارد المنافع المتبادلة المتضادة على الشيء الواحد هذه الشأنية واحدة لا متعددة، ليست إلا إمكانية واحدة وشأن واحد لا شأنان، لأن المفروض أن الجهتين لا يمكن الجمع بينهما، فالأمر الفعلي إمكان واحد وصلاحية واحدة للاستفادة في كل منهما. نظير الصلاحية للنوع الواحد بلحاظ مصادق متعددة لها، البيت مثلا يمكن أن يسكن فيه يسكن فيه، يمكن أن يسكن فيه زيت، يمكن أن يسكن فيه عام، يمكن أن يسكن فيه بك، يمكن هذه المصادق المتعددة للسكنة كلها منفعة واحدة لا منافع عديدة، اعتبار أنها لا يمكن اجتماعها معا، فهي شأنية واحدة لا محالة، وتلك بحكم مصادقها المنفعتان المتضادتان بحكم مصداقين لهذه الشأنية الواحدة. فهنا مال واحد لا مالان، زائدا على الرقبة مال واحد، ثروة واحدة لا ثروتان، تكون هي المملوكة لا محالة بالتبع. وحينئذ هنا هذه الثروة المملوكة حينئذ يرى عرفا أن إمكان استفادة العين في كل من المنفعتين المتضادتين بدلا كركوب الدابة وحمل المتاع عليها مثلا، هذا الإمكان تارة يطلق يعطى للطرف المقابل مطلقان، أي يسمح له أن يستخدمه في أي منهما، أخرى يقيد بأحدهما بالخصوص. الفرق بين هذا الإطلاق والتقييد في النظر العرفي كالفرق بين الأقل والأكثر، فإنه إذا أعطاه العين مطلقا من هذه الناحية وسمح له أن يصرف هذه الشأنية في أي منهما شاء، هذا كأنه أعطاه مقدارا أكثر، كل هذه الإمكان هذه الشأنية والإمكانية أعطاها له. وأما إذا قيده قال لا تستخدم هذه الدابة إلا في حمل المتاع لا في السفر والركوب، هناك أنه أعطاه مقدارا من هذا بالدقة. الفرق بينهما هو الفرق بين الإطلاق والتقييد، إلا أن هذا الإطلاق والتقييد عرفا هنا يعتبر كالأقل والأكثر، تارة يطلق يده هذا أكثر يعني، وأخرى يقيده بأحدهما. ومن هنا يكون تمليك هذه الشأنية والصلاحية مع الإطلاق قيمتها أكثر عادة من تمليك هذا الإمكان مع التقييد بأحدهما بالخصوص دون الآخر. إذن تكون النسبة بينهما العموم والنسبة الأقل والأكثر، نظير ما إذا ركبه أعطاه لكي يسافر به فرسخا فسافر فرسخين، كيف أن هذا الفرسخ الزائد هو يعتبر مقدارا زائدا. هنا الإطلاق والتقييد حاله هذا الحال عرفان. فإذا كان الأمر هكذا، فإذا استخدم المستأجر هذه العين التي كان قد قيد إيجارها بأن يستخدمها في إحدى المنفعتين المتضادتين بالخصوص الحمل المتاع، هاجر الدابة ليحمل المتاع فقط لا ليسافر عليها، تلك منفعة أخرى مضادة مع هذه المنفعة، فإذا سافر معناه استوفى المطلق، يعني معناه طبق ما شاءه هو لا ما كان مقيدا، فيكون ضامنا لهذه الزيادة قيمة هذه الزيادة التي حصلت هنا. وهذه الزيادة كيف نحدد قيمتها بإضافة قيمة تلك المنفعة التي استوفاها إذا كانت زائدة على المنفعة التي قيد الإيجار بها. إذا كانت تلك المنفعة أقل أزهد، كما إذا افترضنا أن منفعة الركوب أغلى من منفعة الحمل، أغلى حمل المتاع أغلى من منفعة الركوب والسفر بالدابة، فالمستحق أجرة المسمى لا محالة، لأنه لم يكن هنا هذا لم يأخذ شيئا زائدا وشيئا أكثر. أما إذا افترضنا أن تلك المنفعة ليست أزهد بل هي الأغلى، هنا يستحق لا محالة المالك على هذا الإنسان هذه الإضافة التي نشأت من الإطلاق من استيفاء العين في الشأنية الأخرى غير الشأنية التي قيدت الإجارة بها، فيكون بحسب الحقيقة ضامنا لهذا المال الزائد الذي أخذه من مالك العين لهذه المنفعة الزائدة، وهي زيادة قيمة ركوب الدابة والسفر بها على قيمة حمل المتاع فيها بها في البلد مثلا، فيضمن هذه الزيادة له، فيكون ضامنا لهذه الزيادة. وهذا هو القول الرابع بحسب الحقيقة. هذا هو البيان الذي نقول أنه هو المطابق مع باب مع المرتكزات العرفية والتحليل المرتكزات العقلائية. ومنه ظهر أنه لماذا أن الملكية تكون ملكية واحدة لا تكون ملكيتان، لأن الملكية تتعلق بما هو المال والثروة لمالك العين، وهنا لا يوجد زائدا على الرقبة مالان ومنفعتان، لأن المنفعة المملوكة ليس هو ما يقع في الخارج لكي يقال أنه شيئان يمكن أن يقع ولو بدلا، الركوب شيء يقع في الخارج، الحمل المتاع شيء، ليس متعلق المنفعة متعلق الملكية مفهوم المنفعة التي سوف يتحقق في الخارج لكي يقال هنا يوجد مفهومان كل منهما يمكن أن يقع. المال عبارة عن الشيء الذي يصلح له العين، تصلح له العين، والعين هنا ليست صالحة إلا لأحد الانتفاعين، فلا يكون فيه عرفا إلا مالية واحدة زائدا على الرقبة لا ماليتان، إذ لا توجد إلا إمكانية واحدة لا إمكانيتان. نعم لو كانت المنفعتان غير متضادتين يمكن الجمع بينهما، إذن يقال هنا شأنيتان وماليتان ومالان كل منهما بلحاظ ما الصلاحية التي تكون فيها ويمكن أن يجتمعان معا. أما في فرض التبادل بين المنفعتين والتضاد بينهما بحيث دائما أحدهما يمكن أن يقع، فلا إمكان في هذه العين من ناحية الانتفاع إلا إمكان واحد لا إمكانات، فزائدا على الرقبة لا يوجد إلا مال واحد،
والملكية ليست ملكية للمفهوم، ملكية حتى في باب المنافع، ملكية لما يكون مالا عرفا خارجا، وما يكون مالا كما قلنا عبارة عن هذه الشأنية والصلاحية، فإذا كانت هي واحدة فالمال واحد والملكية أيضا واحدة. هذا بيان. ثم يوجد بيان آخر غير هذا البيان أيضا، ننتهي به إلى نفس القول الرابع، الاحتمال الرابع الذي اختاره مشهور المتأخرين والمتقدمين لعله، وهو أننا لو قطعنا النظر عن تلك النقطة التي ذكرناها في البيان السابق وقلنا مثلا أنه هنا يوجد مالان، كل من المنفعتين في نفسها مال، فتوجد منفعتان ولو بدلا، إذن فيوجد مالان، وإذا كان يوجد مالان ولو متضادان، وأي مانع من تعلق الملكية للمالك لمالك العين بهما معا بكل منهما في نفسه، مع ذلك نقول أن الملكية تكون واحدة حتى لو لاحظنا المنفعتين كل منهما بخصوصه، لم نرجع مالية المنفعة التي هي موضوع الملكية إلى الشأنية والإمكان بالعين، والتي هي شأنية واحدة لا شأنيتها، بل لاحظنا نفس المنفعة بما هي مفهومون أو بما هي تقع في الخارج، شيئان يمكن أن يقع في الخارج ولو بدلاً، إلا أنه في جعل الملكية المالية لا يشترط في جعلها، إما أصلا ليست مجعولة أمر منتزع من الرغبة، أو إذا كانت مجعولة ليس يشترط في جعل المالية القدرة، ولهذا الأموال التي لا يقدر عليها الإنسان التي تحت مياه في البحار مثلا أموال لكنها ليست أملاكا، ليست مملوكة لكنها مال، مال غير مملوك، مال مباح من قبيل أموال المباحة، فإن المباحات أموال لكنها ليست أملاك. فلنفترض هنا يوجد مالان، هذه المنفعة الممكنة مال، تلك المنفعة الأخرى الممكنة في نفسها أيضا مال، فهنا مالان، لكن في جعل الملكية يشترط زائدا على المالية، ليس كل ما كان مالا يجعل لها الملكية، زائدا على المالية لابد أن تكون أن يكون هذا المال مما يمكن أن يقع في حوزة هذا الإنسان وتحت اختصاصه أو انتفاعه. إمكان التسلط على المال شرطا في جعل الملكية، ولهذا لا يكون جعل الملكية للأموال التي تكون في الكرات الأخرى في السماء مثلا أو تحت البحار للإنسان، لا يكون لغوا، لا تجعل الملكية المال الذي إذا إنسان ألقى ماله في البحر هنا يقال الملكية تزول، لأن بهذا يعتبر وإن كان يبقى هذا مالا موجودا في قاع البحر، لكن لأنه بهذا يخرج عن إمكان الانتفاع والاختصاص. الملكية فيها مفهوم الاختصاص أو السلطنة، هذه السلطنة أو هذا الاختصاص أو هذا الاستيلاء فرع أن يكون هذا بحيث يمكن هذا الاستيلاء عليه، فيكون مقدورا الاستيلاء والاختصاص أو السلطنة عليه. فالشيء الذي لا يمكن السلطنة عليه لكونه غير مقدور خارج عن القدرة، هذا لا تجعل له الملكية وإن كانت له مالية. حينئذ هنا يقال بأنه حيث أن الضدين لا يمكن عقلا، لا يمكن دائما ذاتا، لا يمكن الجمع بينهما، فجعل الملكية لكلتا المنفعتين لا يجعلها العقلاء، كلتا المنفعتين المتضادتين حيث لا يمكن للمالك الرقبة أن يستولي عليهما معا، فلا تجعل هذه الملكية، وإنما هنا توجد الملكية تجعل بمقدار القدرة، القدرة على التخصيص والانتفاع والاستيلاء والسلطنة والانتفاع، وحيث أنه لا قدرة إلا على أحدهما بدلا، إذن فلا ملكية أيضا إلا لأحدهما بدلا، تجعل الملكية على أحدهما، إما على عنوان الجامع أو بنحو الملكيتين المشروطتين اللتين، تلك بعد صياغة في كيفية جعل هذه الملكية. تكون الملكية حيث أنها تجعل بإزاء، لا يكفي في جعل الملكية ثبوت المالية زائدا على المالية، لا بد من أن يكون هذا المال مما يمكن أن يقع تحت تصرف الإنسان وتحت استيفائه. وهنا المنفعتان المتضادتان لا يمكن أن تقعا معا تحت تصرف هذا الإنسان، إذ ليس للإنسان إلا قدرة واحدة على أحدهما لا على كليهما، فلا تجعل إلا ملكية واحدة. هنا أيضا عند العقلاء ملكية للجامع بينهما أو لكل منهما مشروطا بعدم الآخر، استيفاء الآخر مثلا أو انتفاع بالآخر أو عدم تعيين الآخر، الشق الثاني أو الثالث من الشقوق الثلاثة المتقدمة. الفرق بينهما في كيفية الصياغة الاعتبارية، وإلا روحهما واحد. ومن هنا يكون حينئذ هنا ملك واحد، وإن كان مالان لكن الملكية ملكية واحدة. هذا بيان ثاني. هذا البيان حينئذ لا نحتاج فيه إلى ضم تلك العناية التي أشرنا إليها في أن الفرق حينئذ بين هذين الشأنية المطلقة والشأنية المقيدة بأحدهما فرق بين الأقل والأكثر، لا نحتاج إلى ذلك. حتى لو قلنا أن الفرق بينهما كالفرق بين المتباينين، كل من المنفعتين مال مباين مع المنفعة الأخرى، لكن المالك مالك للجامع بينهما لأحدهما، فقد يعين قد يملك هذا الجامع فيكون ذاك مخيرا، قد يملك هذا الجامع ضمن أحدهما المعين يعينه بأحدهما، يقول ملكتك منفعة ركوب الدابة أو منفعة حمل المتاع على الدابة فقط للآخر، فيتعين لأنه مالك لهذا الجامع ومالك لتعيينه لا محالة في أحدهما، فيمكنه أن يملك هذا بالخصوص. حينئذ هنا إذا عين أحدهما بالخصوص فخالف المستأجر واستوفى الآخر المنفعة الأخرى، حينئذ كان للمالك حق الفسخ. صحيح هذا المنفعة الأخرى التي استوفاها لم تكن ملكا للمالك، ما كان ملكا للمالك هو ذاك الجامع الذي عينه في الفرد مثلا، هذا الثاني لم يكن ملكا للمالك. هنا حتى لو قبلنا هذا وقلنا أنه هنا بحسب الحقيقة تكون هذه منفعة ومال مباين مع ذاك المال قد استوفاه هذا المستأجر، إلا أنه مال غير مملوك في عرض مملوكية المال الأول المنفعة الأخرى للمالك تقدم فيما سبق، ولا يكون باعتبار أن المستأجر قد خالف ما عينه المالك يكون للموجر حق الفسخ، فله أن يفسخ، وإذا فسخ له أن يطالب حينئذ بأجرة مثل المال الثاني الذي استوفاه، لأنه إذا فسخ ارتفعت الإجارة وارتفع التعيين وأصبح المالك مالكا للعين بكلتا منفعتيه بنحو الجامع، يعني مالكا للجامع يكون حاله حال أي مورد يأخذ فيه الإنسان مال الغير ويصرفه في إحدى المنفعتين المتضادتين، ويضمن قيمة الجامع لأنه استفاد هذا الجامع، إذ لم يكن للجامع إلا هذا الفرد، لا يمكن الجمع بين الفردين كما قلنا، فالجامع فوته عليه بحسب الحقيقة بتحقيق إحدى المنفعتين المتضادتين، فيضمن قيمة الجامع، هذا الجامع إذا له مالية بحسب الحقيقة يضمن قيمته بعد الفسخ، فلا بد أن يدفع أجرة مثل هذا الاستيفاء، هذا الجامع الذي إذا كانت المنفعة المستوفاة أغلى قيمة، وإذا كانت أقل قيمة لا يفسخ ذاك المالك بل يبقي على الإجارة ويأخذ أجرة المسمى. فأيضا نصل إلى القول الرابع وهو الأخذ بأعلى القيمتين حتى على هذا التقدير الثاني، هذان تقريبان يثبتان نفس معا يثبتان القول الرابع الذي هو المشهور وهو ضمان أغلى القيمتين، إلا أن بين التقريبين فرقا أو بعض الفروق الدقيقة، نشير إلى فرقين من هذه الفروق. الفرق الأول أنه على التقدير الأول، على التقريب الأول، بالتقريب الأول لا نحتاج في لا يحتاج المجر المالك للعين في استحقاق الزيادة الإضافة لقيمة المنفعة المستوفاة على المنفعة المستأجرة، لا يحتاج إلى أن يفسخ الإجارة، بل من ابتداء أن يستحقها، يعني تستقر هذه الزيادة في ذمة المستأجر. لماذا؟ لأن افترضنا في التقريب الأول تلك العناية، وهي أن المنفع أن الشأنية المطلقة مع الشأنية المقيدة بإحدى المنفعتين بالخصوص، نسبة النسبة بينهما نسبة الأقل إلى الأكثر. إذن فحينما يأخذ المستأجر العين ويستعملها فيما يشاء في المنفعة الأخرى، وتكون تلك المنفعة بحسب الحقيقة أغلى قيمة، يعني الإطلاق يكون قيمته أغلى، حينئذ سوف قد يكون هذا المستأجر قد استوفى زائدا على المنفعة التي أو الشأنية التي المال الذي كان قد ملكه بالإجارة وهو أصل الانتفاع، الانتفاع من خلال تلك العين، هذا حق الانتفاع من خلال تلك المنفعة الأولى، استوفى الانتفاع بما يشاء من المنفعتين، وقد شاء المنفعة الثانية، فقد استوفى الزيادة بحسب الحقيقة في تلك الشأنية، الزيادة التي عبرنا عنها بالإطلاق، ودخلنا هذا الإطلاق في الفهم العرفي يعتبر زيادة، نسبتها إلى المقيد نسبة الأكثر إلى الأقل، هذه الزيادة بحسب الحقيقة قد استوفاها فيضمن قيمتها. والإجارة أيضا المال الذي استحقه بالإجارة أيضا استوفاه، لكن استوفى معه زيادة، يكون من قبيل ما إذا آجره ليسافر بالمركب فرسخا واحدا فسافر فرسخين، يستحق أجرة الفرسخ الزائد سواء فسخ المالك أو لم يفسخ، لا يتوقف استحقاق هذه الأجرة الزائدة على الفسخ، لأنه بالفعل قد استوفى، قد أخذ هذه الشأنية وتصرف في هذه الشأنية والإمكان الموجود بالنحو الذي هو شاء وهو طبقه على ذلك تلك المنفعة الأخرى، فيكون ضامنا لا محالة لقيمة هذا الإطلاق الذي طبقه واستوفاه بحسب الحقيقة، فيكون الضمان غير متوقف على الفسخ، بل يكون الضمان للزيادة بين الأجرتين الضمان مستقرا بنفس الاستيفاء، بخلافه على التقريب الثاني، فإن التقريب الثاني إذا قلنا فيه بأن المنفعتين متباينتان ليست النسبة بينهما نسبة الأقل إلى الأكثر، قالت الأم المالك كان مالكا للجامع وطبقه في إحداهما، حينما استوفى الآخر إذا لم يفسخ المالك لا يكون مالكا للمنفعة التي وقعت في الخارج، لأنه لا يملكهما معا جمعا، هذا خلف وحدة الملكية. هنا لا يكون استحقاق الزيادة ابتداء على المستأجر، بل يكون للمالك أن يفسخ، فإذا فسخ حينئذ يستحق أن يطالب بأجرة المنفعة التي استوفاها أو بأجرة الجامع الذي طبقه هذا الإنسان في تلك المنفعة، إذا فسخ يستحق أجرة الجامع والتي تكون كما قلنا بمقدار أغلى المنفعتين قيمتان لا بمقدار أزهدهما. وهذا معناه أنه على التقريب الثاني ما يثبته هو التخيير الذي ورد في كلمات الشيخ في المبسوط، يعني حكي عن الشيخ في المبسوط أنه حكم بالتخيير بين الأجرتين، من عبر بالتخيير كلامه ينسجم مع هذا التقريب الثاني أكثر من انسجامه مع التقريب الأول، أن المالك المؤجر مخير بين أن يبقي على الإجارة فيأخذ أجرة المسمى أو يفسخ الإجارة فيستحق أجرة المسمى، فما لم يفسخ لا يستحق أجرة المسمى، بخلافه على الأول التقريب الأول، التقريب الأول استحقاق أجرة المثل الزيادة في أجرة المثل، هذا الاستحقاق لا يتوقف على أن يفسخ، لأننا افترضنا أن نسبته هو نسبة الأقل إلى الأكثر، استوفى الأقل واستوفى شيئا زائدا لابد أن يعطي قيمة الزائدة التي استوفاه، كمن سافر بالفرس الذي استأجره بقيد أن يسافر به فرسخا، سافر به فرسخين هنا، يحتاج إلى أن يفسخ المالك حتى يستحق أجرة الفرسخ الثاني. على كل حال يضمن أجرة الفرسخ الثاني، لأن هذا الفرسخ الثاني تصرف وانتفاع زائد على ذاك الذي كان متعلقا للإجارة وقد فعله. فإذا كان قد فعله إذن ضمنه لا محالة بالاستيفاء. فبالتقريب الأول يكون استحقاق أغلى الأجرتين، أو قولوا التعبير الدقيق يكون هكذا، يستحق المجر على المستأجر زيادة أجرة المثل على أجرة المسمى، يستحق هذه الزيادة إن كانت بنفس الاستيفاء يستحق لا بالفسخ، ويكون مستقرا بنفس الاستيفاء سواء فسخ المالك المجر أو لم يفسخ، بخلافه على التقريب الثاني. فإنه في التقريب الثاني يكون هذا الاستحقاق فرع الفسخ، فإذا لم يفسخ لا يكون له إلا أن يأخذ المسمى حتى لو كانت أجرة مثل المنفعة الأخرى أغلى. والتعبير بالتخيير يناسب أكثر مع هذا التقريب الثاني، فإن هنا واقعا يكون مخيرا بين أن يأخذ المسمى أو يفسخ العقد فيأخذ أجرة المثل التي يكون فيه زيادة على المسمى مثلا. هذا الفرق الأول بين التقريبين. وفرق ثاني أدق من ذاك الفرق بين التقريبين لعله وقع الغفلة عنها حتى في كلمات الأصحاب المشهور القائلين بهذا القول الثالث. وحاصل هذا الفرق الثاني أننا لو قلنا بالتقريب الأول وأن النسبة بينها بين المطلق والمقيد، النسبة بين المنفعة الخاصة وبين أن يكون مطلقا المستأجر يريد أن يستعمله في أي منهما، نسبة الأكثر إلى الأقل، إذا قبلنا تلك العناية حينئذ، لا نسبة المتباينين، حينئذ يستحق المجر على المستأجر إذا انتفع بالعين المستأجر في غير ما استأجر له المنفعة المضادة الأخرى، يستحق التفاوت بين أجرة مثل المنفعة التي استوفاها وبين أجرة مثل المنفعة التي استأجر عليها، لا أجرة المسمى، بين أجرة مثل المنفعة التي استوفاها، المنفعة التي استوفاها نفرضها ركوب الدابة، ونفرض أن ركوب الدابة للسفر أغلى قيمة من حمل المتاع على الدابة، حينما أجر الدابة لحمل المتاع ولكن خالف واستوفى منها الركوب ركب الدابة، وافترضنا مثلا أن قيمة ركوب الدابة 20 دينارا للسفر ولكن قيمة حمل المتاع 10 دنانير، هنا النسبة بينهما قلنا بنحو الأقل والأكثر، فإذا كان النسبة بنحو الأقل والأكثر فكأن هذا استفاد أكثر، نظير ما إذا سافر أكثر من المقدار المقرر في السفر في العقد من السفر، يستحق قيمة الزائد المستأجر الموجب، يستحق هذا القيمة الزائدة وهذه الإضافة. هذه الإضافة كيف تحدد؟ على التقريب الأول تحديدها يكون هكذا، بالفرق بين أجرتي المثل للمنفعتين لا بالفرق بين أجرة مثل المنفعة المستوفات وبين أجرة المسمى. أجرتي مثل المنفعتين قيمة المنفعة الأولى كانت 10 دنانير، قيمة المنفعة الثانية 20 دينارا، يضمن 10 دنانير، سواء كانت الإجارة أجرة المسمى لحمل المتاع آجر المجر بنفس 10 دنانير أو آجره بأقل أو آجره بأكثر، يضمن قيمة مثل، يضمن التفاوت بين أجرتي المثل لا التفاوت بين أجرة المثل لمن تفع والمسمى لما كان عليه العقد عقد الإيجار. لماذا؟ لأن هذا الذي يضمنه يضمنه بملاك استيفائه للزيادة، هذه الزيادة قلنا لها قيمة، يعني ذاك الذي، لأن النسبة بينهما أقل وأكثر في التقريب الأول، هذه الزيادة كانت لها قيمة زائدة على ذاك الأصل، فهذه الزيادة حينئذ حيث أنها لها قيمة زائدة وهذا فعل هذه الزيادة فيضمن قيمة أجرة مثل هذه الزيادة، وأجرة مثل الزيادة تقدر بإنقاص قيمة مثل الناقص عن قيمة مثل الزائد. أجرة مثل هذه الزيادة إنما تتقدر بهذا التقدير بالفرق بين أجرتي المثل للمنفعة، لا بين أجرة مثل ما استوفاه وأجرة المسمى لما وقع عليه العقد، إذ لعل في المسمى أرفق، كان هناك إرفاق مثلا فآجره بأقل من قيمته السوقية. نظير ما يكون في باب في المثال الذي مثلناه، لو أن إنسانا آجر دابة للركوب والسفر فارتخان، وهذا خالف المستأجر فسافر فارتخين، هنا يضمن ماذا؟ يضمن أجرة الفرتخ الثاني، أجرة مثل الفرتخ الثاني. كيف تعين أجرة مثل الفرتخ الثاني؟ بالفرق بين أجرتي مثل الفرتخ الواحد والفرتخ، سواء كان الفرتخ الأول الذي كان متعلقا للإجارة قد آجره المجر بنفس أجرة مثله أو آجره بأقل. لو كان قد آجره بخمسة دنانير، أفرض قيمة الفرتخ أجرة مثل الفرتخ 10 دنانير كل فرتخين، فرتخين 20 دينارا. هذا الإنسان كان قد آجر الدابة ليركبه ليسافر بها فرتخا واحدا، سافر بها فرتخا، والموجر كان قد آجره في الفرتخ الواحد 5 دنانير إرفاقا به. لو قلنا يأخذ الفارق بين أجرة مثل الفرتخين والمسمى ينبغي أن يعطي له 15 دينارا، مع أن هذا بلا موجر، لأن ما يدفعه قيمة الزيادة، وقيمة الزيادة ليست 15 دينارا، قيمة الزيادة 10 دنانير. قيمة الزيادة التي استوفاها بنحو الأكثر، لأن الأقل موجود بحسب الفرق هنا، هذا معنى أن النسب بينهما أقل والأكثر. يعني ذاك وجد ووجد فيه زيادة، الزيادة لم يكن مأذونا فيها بحاجة إلى إعطاء قيمتها للمالك. وقيمة الزيادة بالفرق بين أجرتي المثل، لا بالفرق بين أجرة مثل الزائد مع المسمى، لأن قد يكون في إعطائه للمسمى قد أرفق به وآجر المقدار الأقل الذي هو المتعين هنا والذي هو الفرتخ الواحد في هذا المثال، آجر الدابة للفرتخ الواحد لعله آجره ب5 دنانير إرفاقا به، أو بالعكس لعله آجره بأكثر لنكتة المشتري المستأجر أرفق بالموجب، استأجر منه ليركبه الدابة فرسخا واحدا ب15 دينارا، وكان مقيدا بأن يركبه فرسخا واحدا، الزيادة لم يكن مأذونا فيها. حينما يركب فرسخين لا يعطي 5 دنانير، بل لابد أن يعطي 10 دنانير، لأن هذه الزيادة وهي الفرسخ الثاني بتمامها لم يكن مأذونا فيها، وبتمامها مال زائد أخذه من المالك، لابد أن يدفع قيمتها، وقيمتها 10 دنانير لا 5 دنانير. إذن فالميزان بناء على التقريب الأول أن تلحظ الزيادة تقاس بهذا المقياس، نأخذ أجرة مثل الانتفاع الثاني الأغلى وأجرة مثل الانتفاع الأول وهو الركوب للسفر والحمل للمتاع، أجرة مثل الحمل للمتاع والركوب للسفر أي فرق بينهما؟ هذا المقدار يضمن على التقريب الأول، سواء كان هذا أكثر من التفاوت بين أجرة المثل للمنفعة المستوفاة وأجرة المسمى للمنفعة الأخرى أو أقل، الميزان هذا التفاوت لا ذات التفاوت، لأن هذه زيادة استوفاها لابد أن يدفع قيمتها السوقية، وقيمتها السوقية يكون بطرح القيمة السوقية للمنفعة الأولى عن القيمة السوقية للمنفعة الثانية، بطرح القيمة السوقية للأقل عن القيمة السوقية للأكثر، لا بطرح القيمة المسمات الأقل عن القيمة السوقية للأكثر، لأن قيمة المسمات قد تكون غير مطابقة مع القيمة السوقية إرفاقا من هذا الطرف لذاك الطرف ومن ذاك الطرف لهذا الطرف. إذن فالنتيجة التقريب الأول ضمان الزيادة بهذا النحو، بنحو الفرق بين القيمتين السوقيتين يعني الأجرتي المثل للمنفعتين. وأما على التقريب الثاني، التقريب الثاني قلنا لا يستحق فيه المالك المجر ابتداء هذه الزيادة، لأن هذه منفعة مباينة ليست تلك المنفعة وليست مملوكة، ما لم تنفسخ الإجارة، ما لم يفسخ المجر الإجارة أو تنفسخ الإجارة، وإنما يتخير المالك المجر في أن يفسخ أو يبقي، فهو يرى أن أي القيمتين أصلح بحاله، فإذا وجد أن أجرة المثل أقل لا يفسخ يأخذ أجرة المثل، إذا وجد أن أجرة المسمى أقل وأجرة المثل أكثر يفسخ فيطالب بأجرة المثل. هنا يكون الاحتمال الرابع بهذا النحو، قياس الإضافة فيه بأن يستطيع المالك أن يستحصل على الزيادة بين أجرة المثل على المسمى، بين أجرة المثل على المسمى، لأنه لو فسخ يأخذ أجرة المثل ولو لم يفسخ يأخذ المسمى، فله حق أن يطالب إذا كانت أجرة المثل أكثر أن يطالب بالزيادة على المسمى فقط لا بتلك الزيادة على أجرتي المثل. هنا بعد ذاك الكلام لا يكون تاما كما هو واضح. فإذن فبناء على التقريب الثاني يصح ما ذكره المشهور، لأن تعبيرات المشهور هكذا، أن المالك زائدا على المسمى لو كان في المنفعة المستوفات أجرة مثل زائدة، هذه الزيادة على المسمى يستحقها، يستحقها بنحو التخيير يعني بعد الفتح يستحق، هذا يناسب مع التقريب الثاني. أما على التقريب الأول هذا الكلام لا يكون تاما، على التقريب الأول ينبغي أن يقال يستحق المجر زائدا على المسمى التفاوت بين أجرتي المثل للمنفعتين، زائدا على المسمى التفاوت بين أجرتي المثل للمنفعتين لو كانت المنفعة المستوفات أكثر قيمة من المنفعة التي استأجر عليها. ولهذا قد يكون أساسا أجرة مثل المنفعة المستوفات قد تكون أجرة مثلها أقل من أجرة المسمى، كما لو أجر أو مساويا معه، لكنه أكثر من القيمة السوقية للمنفعة الغير المستوفات، المنفعة التي وقعت عليه الأجر أيضا يستحقها هنا، بينما هناك لا يستحقها. هناك حينما يفسخ ويأخذ أجرة المثل، وأجرة المثل المفروض أنه مساوي مع المسمى، لأنه كان قد آجر في المنفعة الأرخص بإجارة مسمات أكثر، لأن المستأجر كان مضطرا مثلا واستعد أن يأخذه بالقيمة الأكثر. إذن ففرق بين التقريبين في مقام المحاسبة، هذا الفرق يبقى فرقا بينهما ويؤثر عمليا. فبناء على التقريب الأول لو قبلنا أن النسبة بين المنفعتين أو بين المطلق والمقيد نسبة الأكثر إلى الأقل، يكون حينئذ المستحق للمجر التفاوت بين أجرتي المثل، سواء كان هناك تفاوت بين أجرة المثل للمنفعة المستوفات على المسمى أو لم يكن تفاوت، وإذا كان تفاوت كان بذاك المقدار أو كان أقل أو كان أكثر، يستحق التفاوت بين أجرتي المثل إذا كان أجرة مثل المنفعة المستوفات أكثر من أجرة مثل المنفعة غير المستوفات التي تعلقت به الإجارة. وأما بناء على التقريب الثاني لا، إنما لا يستحق هذا التفاوت ابتداء، لو فسخ يستحق أجرة مثل هذه المنفعة المستوفات. فهنا يكون بحسب الحقيقة المالك بحكم هذا التخيل يكون قادرا على أن يحصل على الزيادة على المسمى لو كانت، فلو لم تكن زيادة على المسمى ولو كان زيادة في أجرة المثل لا يمكن يستحقها أن يحصل عليها بناء على التقريب الثاني، أو كان التفاوت بين أجرة المثل أكثر من التفاوت بين أجرة المثل المنفعة المستوفات ولأجرة المسمى على المنفعة غير المستوفات، لا يستحق تلك الزيادة، يستحق بمقدار ما يكون زائدا على أجرة المسمى بناء على التقريب الثاني، بخلافه بناء على التقريب الأول فإنه بناء على التقريب الأول يستحق تلك الزيادة على كل حال، إلا إذا فسخ، إذا فسخ الأجرة هناك في بناء على التقريب الأول أيضا قد يقال له حق الفسخ لأنه خالف على كل حال شرطا موجري أيضا، فإذا قلنا أنه يكون له حق الفسخ أيضا من قبيل ما إذا اشترط أن يركب الدابة فرسخا فركبه فرسخين، هنا يستحق الزيادة ويكون للمجر الفسخ إذا كان هذا شرطا في ضمن العقد أو ما يكون قيدا بحيث لا يذهب أكثر من فرسخ، هم يستحق الزيادة وجهة مثل الزيادة، وهم يكون له حق الفسخ بحيث لو فسخ يستطيع أن يسترجع ماذا؟ يأخذ أجرة مثل الفسخ الواحد أيضا، لا أجرة المسمى لفرسخ الواحد، لو كان أجرة مثل الفرسخ الواحد أكثر من أجرة المسمى، كما لو كان قد أرفق به وآجره بخمسة دنانير وقسمته عشرة دنانير، حينما يفسخ يأخذ عشرة دنانير بإزاء الفرسخ الأول أيضا لا فقط بإزاء الفرسخ الثاني. إذا فسخ يستطيع أن يأخذ حينئذ أجرة مثل كلا الفرسخين، أما لو لم يفسخ فالميزان يأخذ الزيادة بين أجرتي المثل. هذه نكتة أخرى دقيقة لم يلتفت إليها المشهور هنا، مع أن بعضا منهم يظهر من كلمات بعضهم قبول التقريب الأول، إلا أنه في مقام التفريع فرعوا عليه أنه بناء على التقريب الأول أو بناء على هذا التقريب يكون المالك المجر له أن يأخذ الزيادة لأجرة الميت على المسمى، هذا فيه إشكال، إلا على التقريب الثاني الذي يرجع إلى التخيير في الواقع لا استحقاق من أول الأمر، إلا فسخ يستحق، وهذا فمن يكون كلامه ظاهرا في الاستحقاق من أول الأمر الذي يناسب التقريب الأول بحسب الحقيقة بلا حاجة إلى فسخين، لا بد أن يحدد هذه الإضافة بهذا التحديد التفاوت بين أجرتي المثل. هذا الذي ينبغي أن يقال هنا، إلا أن يفسخ مثلا فيأخذ التفاوت بين أجرة المسمى وأجرة المثل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة العويصة. بهذا تنتهي المسألة السادسة وتأتي المسألة السابعة إن شاء الله.